وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر، وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر، وقد درست فيها الرسوم، وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر، إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر، إمامه أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصنو وال صهر له القبة النوراء في الطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، أيقتل ظمآن حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها، يا يا مهره وابنها مصيبة من أرض والضحى وابنها مئات بالقلب لنصيب اي والله وابنها الفرات الفاطمة الزهرة وابنها انذبح عطشان برض الغاضرية انذبح عطشان برض الغاضرية انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اتخذ المضلين عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا.
نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عقيدتنا أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، وجوده واجب بمعنى غير معلول، وهو واجب الوجود لذاته لا لغيره، وواجب الوجود غني غير محتاج، لأن الاحتياج من صفات الممكن، فإذا صار الباري محتاجا صار ممكنا، فإذا صار ممكنا صار مخلوقا والعياذ بالله، بينما الباري واجب الوجود. فما هو بحاجة إلى ملائكة أو إلى جن أو إلى بشر أو إلى أي شيء من هذا القبيل؟ لو أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلاص. ولكن شاءت إرادته أن يجري الأمور حسب الأسباب، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. إذن يتخذ الباري أسبابا لإدارة الكون، لإدارة البلاد والعباد. الملائكة سبب من هؤلاء الأسباب أو من هذه الأسباب. الباري يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين هم الشياطين يوسوسون الناس فيضلونهم ويغوونهم. الله يقول هؤلاء ما اتخذهم عضد، اعتمد عليهم في إدارة الكون، انما يتخذ مثل الملائكة عضدا الذين لا يعصون امر الله ويمتثلون اوامره. يتخذ الانبياء والاوصياء عضدا لأنهم معصومون. فإذا الباري لا يتخذ الشياطين عضدا لأن هؤلاء يضللون الناس
طيب، هذا واضح. هذه الآية بيها الدرس للنبي صلى الله عليه وآله وللأوصياء وللأولياء ومن بأيديهم زمام الأمور الدينية والدنيوية، أن لا يتخذ المضلين والمنحرفين والعاصين والمذنبين عضدا يعتمد عليهم.
ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما كان يعتمد المنحرفين، ما كان يعتمد المضلين، لا، إنما كان يعتمد الأولياء، يعتمد الصلحاء، يعتمد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه اللي هو سيد الأولياء وسيد الأوصياء. كان في حكومة النبي صلى الله عليه وآله من هو من المضلين والمنحرفين كالمنافقين، ولكن النبي الأكرم كان يداريهم، يسايسهم، ما كان يفضحهم ويخرجهم من أواسط المؤمنين، لا. ولكن هل كان يعتمد عليهم كل الاعتماد؟ لا، إنما الذين يعتمد عليهم أناس أطهار أشراف. ولهذا القائد الإسلامي والمدير المتدين ما لازم يستعين بالمذنبين وبالطغاة وبالعصاة وبالمنحرفين، لابد أن يستعين بالمؤمنين بالمتدينين بالثقاة بالكفؤين. هذه قضية مهمة. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال له لفلان خليه واحد من الولاة، اعطيه ولاية. قال ما يصير، ليلة واحدة أنا ما أخلي والي ويسألني الله عنه، لأنه كان من المنحرفين، ما قبل علي بن أبي طالب. طيب، إذن القاعدة أن الأنبياء والأوصياء وما كنت متخذ المضلين عضدا، الذين يتخذوهم للاعتماد عليهم في إدارة الأمور من الأولياء والأتقياء والمؤمنين الكفؤين. من هنا نواب المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا مؤمنين ورعين كفؤين متقين من أولياء الله. هذه نقطة كانت مهمة. قضيتان كانت بالنسبة لنواب الإمام ووكلاء وسفراء الأمة، الأمة أقصد يعني أتباع آل البيت بأجمعهم، كانوا متسالمين على إيمانهم وتقواهم وورعهم وكفاءتهم. ما عندنا واحد من النواب الأربعة أتباع آل البيت شككوا في ورعه أو في تقواه أو في كفاءته أو في إخلاصه. الأمة كانت متسالمة، هذول ناس من الورعين من المتقين، النائب الأول والثاني والثالث والرابع. هاي نقطة أولى. قضية ثانية، الأمة كانت لما تتوقف في قضايا عقائدية ترجع إليه، في قضايا فقهية ترجع إليهم، بل قضايا شخصية ترجع إليهم، وهم كان يعكسون هاي القضايا العقائدية والفقهية والشخصية إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتخرج الأجوبة من قبل الإمام. هكذا كانت تدور الأمور. طيب، بينما لما نرجع إلى التاريخ نشوف هناك من ادعوا النيابة، يقولون احنا نواب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، احنا نواب خاصين، ادعوا السفارة، احنا سفراء للإمام، ادعوا الوكالة، احنا وكلاء للإمام، كذبا وزورا. لماذا؟ لسببين. السبب الأول
الجانب المالي، لأن تدري هذا اللي يقول أنا نائب، إضافة إلى أنه تجي المسائل العقائدية والفقهية وغير ذلك، الوجوه الشرعية أيضا تأتي إليه، فلا بد إما أن يوصلها إلى الإمام أو يصرفها في مواردها حسب الأوامر التي تأتي من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا إذا كان نائبا كاذبا مزورا سفيرا مدعيا للسفارة، طبيعي هذه الأموال والوجوه الشرعية بدل ما يصرفها في مواردها الشرعية يصرفها في مصالحه الخاصة. طيب، هذا أولا. ثانيا، المكانة والمنزلة الاجتماعية. واحد لما يكون نائب وخاص للإمام، يعني بعد الإمام في المجتمع اعتباره واحترامه بعد الإمام، خلاص منزلة ومكانة وشهرة. هاليوم العالم يصرف الغالي والنفيس من أجل الشهرة والمكانة والشخصية. الواحد يسعى كل عمره حتى تصير عنده فرش شخصية خاصة، بينما هذا بمجرد أن يدعي النيابة والسفارة الناس يقدسوه ويحترموه مكان لا مكانة بعدها. من هنا نجد في التاريخ نيابات كاذبة، سفارات كاذبة، وكالات كاذبة. طيب، هل الإمام يتخذ أمثال هؤلاء نوابا عنه، سفراء عنه، وكلاء عنه؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. زين، احنا قلنا ان الأمة واتباع آل البيت تسالموا واجمعوا على نيابة السفراء الأربعة. من يقول هؤلاء كانوا حقيقة من السفراء؟ من يقول هؤلاء كانوا حقيقة نوابا خاصين للإمام؟ ما هو الذي يميز النائب الحقيقي الخاص للإمام من النائب الكاذب المدعي للنيابة؟ أمران، نقطتين كانت هي المعيار للنائب الخاص الحقيقي الذي يمثل الإمام عن النائب الكاذب المدعي للنيابة والوكالة والسفارة. أولا، نواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانوا يتصفون بالكرامة والورع والتقوى والإخلاص، كانت تحيط بهم الكرامات. والكرامة قضية هي دون المعجزة، المعجزة تأتي لإثبات النبوة أو الإمامة، أما الكرامة لا، لإظهار المكانة والمنزلة والرفعة والقداسة والقرب إلى الله. كانوا يتصفون بالكرامات، هاي نقطة أولى. ثانيا، الأجوبة التي كانت تخرج من الناحية المقدسة بطريقهم وعبرهم، كانت هذه الأجوبة مشوبة بشيء من الكرامة وإخبار عن الغيب أحيانا، وإخبار عن أسرار خاصة للشخص لا يعلم بها أحد إلا الله وهو. فكان يعرفون هاي الأجوبة تأتي من الإمام، فإذا من الإمام إذن هم على ارتباط بالإمام، إذن نيابتهم صحيحة، وإلا ما كان الإمام يرتبط بهم. شوف الدقة وين. يعني علي بن محمد السمري، أنا ذاك اليوم ذكرت لكم، في يوم من الأيام جالس في جمع من أصحابه في بغداد، مرة واحدة قال: الآن توفي علي بن الحسين ابن بابويه القمي. بذاك اليوم هذا النائب، هذا السفير في بغداد، وعلي بن الحسين ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق في الري، يعني في إيران، في طهران، قال: الآن توفي. قاموا وسجلوا. يعني يتبين هذا أكثر من كرامة عنده، قبل هذا مخبر وسامعين منه، سجلوا الشهر واليوم والساعة. بعد 17 يوم جاء المخبر وأخبر بوفاته، يوم طابقة، وشافوا نفس الشهر نفس اليوم نفس الساعة. التي أخبر بها. هاي كرامات ما تجي اعتباطا، إنما تأتي لأولياء الله. هذا النائب ما راح سوى طرق صوفية وصل لها المرحلة، ولا راح سوى سير سلوك ما أدري ما يقول به العرفاء ووصل لها المرحلة أبدا. هناك قضية إن شاء الله أذكرها في الليالي القادمة، كيف يصل الواحد إلى القرب إلى الله ويصير ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، أتعرض إليها. زين، بعد الحسين ابن روح النوبختي، مرة من المرات جاءت امرأة غير عربية، غير عربية رومية أو لا حبشية ما أدري من، ما تجيد اللغة العربية، وعدها وجوه شرعية وجايبة وياها مترجم، لأن هذا عربي ما يجيد لغته، حتى تكلمه عن وجوهها وشنو عدها وشنو عليها وشنو ما عليها وتقدم الوجوه الشرعية. يوم جاءت وجلست عنده، جماعتهم قاعدين شافوها هذا يتكلم بلغتها بطلاقة، وراح يسألها عن حالها وأحوالها وصبيانها، وكلمتها في الأمور اللي هي جاية من أجلها، وسوت حسابها وقدمت 300 دينار بذاك اليوم وقامت وراحت، والمترجم قاعد هيك ما سوى. زين، هذا شنو راح درس معهد، دخل معهد تعلم اللغة؟ لو كان عنده أقراص مدمجة مثلا وبالبيت تعلم اللغة، هذه الأمور كلها ما كانت، هذه كانت كرامة. كرامة منا كان يعرفون هذولة على ارتباط حقيقي بالإمام ونواب على مكانه. واحد اسمه محمد ابن إبراهيم، مرة من المرات باحث الحسين ابن روح النوبختي، باحث في قضايا عقائدي، جاوبه، كان من العلماء الحسين بن روح النوبختي، ما كان إنسان عادي. قبل ما يصير نائب كان هو وكيل، وكيل للنواب الذين سبقوا، فباحثه وجاوبه. باشر يقول اجيت، يقول انا بنفسي قلت هذا من يجاوب، يجاوب من عنده لو من الامام، يقول انا وجايب الطريق. يوم دخلت عليه انا بس هذه فكرة صارت في ذهني مو اكثر، قال يا محمد ابن ابراهيم لن اخر من السماء فتأخذ بي الطير وتأخذ بي الريح إلى مكان سحيق من أن أقول شيئا في دين الله برأيي، إنما هو من الأصل مسموع عن الحج المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. هذا لما يفكر بالطريق، مو تقول أم قاعد يمنع حتى قرأ أفكاره، بمجرد ما يدخل رأسا يبادره، لو هو عنده كرامة، لو الإمام خبره قال له هذا دا يسيء الظن بيك أو مشكك، رأسا أوقف أمام هالقضية شوي دق. كان يجوهم ناس عندهم حوائج، حوائج شخصية غير القضايا العقائدية والفقهية، كان تقضى حوائجهم، يقول له اكتبها في رقعة وأنا هاي الرقعة وديها إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يكتب ويودي الرقعة إلى الإمام وبعدين يأتي الجواب وتكون النتيجة. واحد يقول أنا كنت مصاب بمرض مزمن، عرضت نفسي على الأطباء، صرفت فلوس الدنيا ما صرت زين، فرد يوم رحت إلى أحد النواب قال عمي اكتب مرضك في رقعة طالما أنت أيست. هاليوم شوف لما واحد يروح إلى أمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقولوا له إذا أيست من الأطباء وما إلك علاج بعد ما عندك إلا الدعاء، روح إلى الأمة طالما أكو سبيل وأكو وسيلة روح عالج نفسك، إما إذا الأطباء وإذا الأدوية بعد خلاص. قال له زين تعال عمي اكتب حاجتك في رقعة فأرفعها إلى ولي الأمر. قال لا بس، كتب حاجته، بعد كم يوم اجى الجواب لقد ألبسك الله العافية وجعلك الله معنا في الدنيا والآخرة. يقول ما مضت إلا جمعة واحدة يعني أسبوع واحد وإذا بهذا المرض انتهى وانتهى وانتهى فصرت صحيحا سالما. يقول عرضت نفسي على الأطباء قالوا هذا مرضك لا دواء له وإنما داواك الله بغير حساب بغير حساب هذا ما له علاج يعني هذا من الغيب شويدك. واحد ما عنده ذرية ما عنده ذرية ما عنده ذرية هناك حملت زوجته. شايفين ذول اللي ما عندهم خلفة سنة وسنتين وأربعة وخمسة وعشرة ويروح يمين ويسار حملت زوجته ثم وضعت. 8 أيام بعد ولادته مات هذا الطفل. شنون كارثة. أكو بعض الناس أطفال يصير عندهم بس من يجي يموت أو يطيح. في السابق كان عندهم فرد رسم مع الأسف يقول سميه فرد اسم سيء حتى ليموت من يجي يسميه أجلكم الله زبالة. ليش؟ حتى لا تأتيه العيون ويموت. لو يسميه جريو ها دايخ تعبان فرد أسماء مخرط. أجلكم الله جحش سمي ابنه جحش. ليش؟ يقول حتى لا تأتيه العيون لأن كل ما يصير عندي أطفال يموتون. في الرواية عندنا هذا اللي ما يعيش إلى أبناء لما زوجته تحمل يوقفها أمام القبلة ويضع يده على بطنها ويقول اللهم إني سميت ما في بطنها محمدا فاجعله محمدا بمحمد وآله الطاهرين. خلاص يبقى الطفل لما يأتي إلى الدنيا يسمي لمدة أسبوع محمد. عجب يبقي محمد يبقي ما عجب بعد أسبوع يغيره أو يضيف له. هو محمد يضيف له علي يصير محمد علي يضيف له حسين يصير محمد حسين يضيف له إبراهيم يصير محمد إبراهيم وهكذا فيبقى ويبتعد عن هذه الحالة. هذا بعد فترة طويلة صار عنده طفل في اليوم 8 من ولادته مات. فيجي للنائب قال له اكتب اكتب وانا ارفعها الى الامام. طبعا لا يخفى انا ذكرت لكم النواب كانوا يتخفون يعني مو سهل واحد يوصل للنائب وهذه قضية ما لازم تنتشر بذاك اليوم. فكتب اجى الجواب بعد 3 أيام سيخلف الله عليه غيره وغيره فليسمه أحمد وليسمه جعفر. يعني الله راح يرزق 2 أولاد. بعد فترة حملت زوجته ووضعت سما أحمد. بعد فترة حملت زوجته ووضعت سما جعفر. سيخلف الله عليه غيره وغيره. زين هذا يقدر النائب اللي يدعي النيابة كذبا يقدر يخبر هكذا أمور مستقبلية يتنبأ بها؟ وهذا واضح من الناحية المقدسة. هذا يثبت للناس أنه على ارتباط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. واحد من الوكلاء مو نائب وكيل الوكيل يروح إلى النائب النائب مع الإمام قال له اطلب من الناحية المقدسة من الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما كان يسموه باسمه اطلب منه ان يهديني كفنا للبركة. اريد لو اموت اتشفن بي كفن من الامام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. قال لا بس اكتب في رقعة. كتبها في رقعة وهذه الرقعة رفعها الى الامام صلوات الله وسلامه عليه. اجى الجواب لا يحتاج إلى الكفن في هذا الوقت وإنما يحتاج في عام 81. هسه جايين العلماء يقولون 81 يعني هو هذا الرجال من يصير عمره 81 يحتاجه
لولا في سنة 281
لأن الإمام الغيبة الصغرى مالته بدأت من 60 أو 61 260 261 وماشي إلى 329. هذا أم هذا؟ خلاص بالنتيجة اجى هذا الخبر، يمكن نسوا بعد 10 سنين 20 سنة من يدري. وإذا قبل وفاته بأيام اجى له كفن من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له هذا كفن من قبل الإمام، بعدها بأيام توفي. خلاص هذا مين؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذول أولياء الله. شويدر، اسمع هذه القضية وانتقل إلى محور آخر. شاب في 20 من عمره خطب شابة، أهلها وافق، صار العقد، صار الزواج، صار نزاع بينه وبينه، زعلت راحت ببيت أهلها، أهلها تمسكوا بها، بعد هي متريد ترجع قالوا لا، هي قالت خلص اصطفت وياهم، وحاملة من هذا الشاب، بقت هناك، دز ناس ود ناس راحوا اجاوا وساب، قالوا خلاص هاي الابنية بعد ما نعطيكم اياها. وهذه بقت ببيتها لها الى ان وضعت بنتين، وهذه البنت عاشت كم سنة ثم ماتت، البنت ماتت ما رجعوا. هناك وساطات وافق، قالوا زين نرجع. هاي فترة الموافقة بعد مو ناقلها البيت، دخل عليها فحملت من هم، صار نزاعات وما رجعت، بقت ببيت أهله زين، هم حملت ووضعت بنتين وظلت ببيت أهله سنوات. شايفين كثيرا ما هذا يحصل بين الزوج والزوجة، نزاعات وشجار، وخصوصا بعض الأهل من يتدخلون الله يطيل في أعمارهم، ما يكون موقف المصلح، يكون موقف المشنج، موقف المستهين بالآخر، موقف اللي يريد يكسر خشم الآخر، موقف اللي يريد يذل الآخر. مع الأسف هذا فريد يوم قاعد يم واحد سالف قضيته، قال والله أنا هالشكل سنوات اتزوجت ومتمرمر، ما دا يطوني المرأة، هاي المرأة حملت وجابت وبقت الابنة سنوات وماتت، أنا ما شفتها، لا حضرت ولادتها ولا حضرت وفاتها، والآن حملت وجابت وعندي بنت منها وأيضا ما شايف، أصلا ما يخلوني أروح صوبهم. قال زين تعال أنا أوديك يم نائب الإمام، ها اكتب لك رقعة، وهذه رقعة طلب عريضة، يعني هذه العريضة احنا نوديها للنائب، النائب يوديها يم الامام، اذا لا الوساطات تفيد، لا المشايخ ولا السادة ولا العمايم ولا التجار ولا الشخصيات ولا الفقراء ولا الناس العاديين، اذا يم الامام. قلت لا بس، يقول وديناه يم الحسين ابن روح، قال له بالقضية، قال اكتب قضيته، كتب قضيته عريضة إلى الإمام. راح بعد كم يوم اجت مجموعة من الأجوبة، من ضمن الأجوبة هذا والزوج والزوجة قد أصلح الله ذات بينهما، خلص وهذا جواب، والزوج والزوجة قد أصلح الله ذات بينهما. هذا راجع قال يا أبا شنو صار؟ قال له عمي هذا جوابك، تعال شوف هذا بخط الإمام، والزوج والزوجة قد أصلح الله ذات بينهما. قال له خلي استنسخه، يعني كتبه، قال له استنسخه كتبه. قال له شو أسوي؟ قال له خلاص، يقول قد أصلح الله ذات بينهما، روح أخذها. راح يا بأريد مرتي، قال له لا أخذها ساعة قبل خلصنا منها يا معود، ها أخذها. فأخذتها يقول وانتقلت بها إلى بيتي. يقول ذاك يوم وبقى معاها سنوات، يقول رزقني الله منها الذرية والأولاد، وعلى عينها الله فتح لي أبواب الحياة. يقول هذه المرأة كنت أظلمها
وأسيء إليها إساءات وإساءات وإساءات لا تتحملها امرأة، ولكن ما رأيت منها إلا الطاعة والحب والود والتنازل وعدم العناد وعدم الخلاف لا منها ولا من أهلها.
شوف الدقة وين يا الظالم. المرأة السلي الله أصلح قلبها وجعلها مودة لك، مودة لك، محبة لك، خادمة لك، انت ليش بعد تظلمها؟ يقول أسأت في حقها إساءات لا تتحملها امرأة، فما غضبت علي، كانت محبة ومودة إلي ومطيعة هي وأهلها، وما جرى بيننا نزاع أبدا. شوي دقيق. واحد يقول ماذا نصنع؟ أحيانا المرأة لازم تتجنب الزوايا الحادة في الحياة الزوجية، لا تثير الرجال، لا تغضبه. الرجال أيضا لابد أن يحترم مشاعر المرأة، يعني أنت كامش هذا الموبايل بيدك، وما أدري ويا من تتراسل ويا من تحكي بحضور الامرأة، ما عندها كرامة، ما عندها مشاعر، ما عندها منزلة، ما عندها احترام. ملازم أيضا يكون الاحترام متبادل. طيب البعض يقول مولانا احنا بيننا نزاع، هي بصوب وانا بصوب، انا اريدها لها ما يطوني، او بالعكس البنية تريد ترجع الرجلها، الرجال يقول ما اريدها هالشكل باقي او ما تريد طلاق. ماذا يصنعون؟ عليهم بقراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة 14 مرة. سورة الجمعة يجمع الله شملهما على الخير والإيمان.
سورة الجمعة في يوم الجمعة يقرأ
14 مرة. هالجمعة ما صارت، الجمعة البعدها، الجمعة البعدها، يمكن هالجمعة ما استجيب لك الدعاء، فيجمع الله بينهما، يجمع شملهما على الخير والإيمان والتقوى. طيب واحد يقول مولانا زين هذا بذاك الزمان، الآن كيف؟ الآن بلا أيضا موجود، هناك رقعة، رقعة الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، موجودة في كتاب البحار جزء 91، هاليوم دورت عليه لقيته، بحار الأنوار جزء 91 صفحة 28، رقعة الإمام صاحب الزمان، هذه كتابة خاصة تكتبها وتكتب حاجتك، ويفضل أن يكون يوم الجمعة بين الطلوعين، وترميها في بحر أو نهر. واحد من المؤمنين أنا أعرف يقول أنا كان عندي حاجة سنوات، ماكو باب ما طرقتها، ماكو أحد ما وصلت، ما وصلت إلى نتيجة. يقول فرد يوم أسمع، شفت فرد استنساخ كاتبين هذه رقعة الإمام صاحب الزمان، يقول قمت أنا كتبت حاجتي، زين وين أوديها هذه، وين أوديها، وين أوديها، يقول قمت رحت إلى كربلاء، كربلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورحت إلى ضريح الإمام الحسين وذبيتها بالضريح، قلت أبا عبد الله أوصلها إلى ولدك المهدي. يقول ما مضى أسبوع، يقول أنا نسيت بعد، ما مضى أسبوع وإذا الله سبب الأسباب، قضيت لي تلك الحاجة وراحت بعد كم شهر. اتذكرت هاي الحاجة شلون قضيت، أنا قبلها بأسبوع ذاب بالرقعة في ضريح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بحار الأنوار جزء 91 صفحة 28، رقعة الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ها، وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب شوف هذول نواب الإمام، هناك نيابات ومهدويات كاذبة، استعرض نموذج منها. عبيد الله ابن الحسن العلوي، هذا هو ادعى قال أنا الإمام المهدي، أصلا ما قال أنا نائب، قال أنا الإمام المهدي. هذا هو كان يدعي يقول أنا من ذرية محمد ابن إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا ظهر في شمال أفريقيا، في شمال أفريقيا هناك، وسيطر على شمال أفريقيا اللي الآن تضم تونس وليبيا والجزائر، حكم فيها هناك. هو هذا يقول أنا المهدي، كان يقول أنا المهدي. وبعدين سيطر على المغرب وسوى بالمغرب مدينة فخمة راقية سماها المهدية أو مدينة المهدي، فرد مدينة فخمة. هذا من ذريته الفاطميون الذين حكموا مصر، لأن مصر هم محسوبة على القارة الأفريقية. الفاطميون الذين حكموا مصر من ذرية هذا عبيد الله ابن الحسن العلوي، كان يقول أنا المهدي. هذا كان البعض، بعد صار قائد وعنده دولة وعنده هوسة، كان البعض يقولوا له إذا أنت المهدي يعني أنت الإمام المهدي، الإمام المهدي عنده معجزات، فما هي آيتك؟ يقول آيتي، يقول بلى، يطلع السيف فيضرب عنقه، يقول هذه آيتي، معجزتي هذه. فكل من يسأله المعجزة، لأن تعرفون الإمام والنبي كيف نعرف هذا إمام أو نبي؟ أن يأتي بمعجزة، فكانت معجزته أن يضرب الرقاب، كاذب لأن كان. هذا عبيد الله ابن الحسن العلوي اللي هو حسب دعواه من ذرية محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق، هذا واحد، هذه مهدوية كاذبة. القرامطة، القرامطة أيضا ادعوا المهدوية، هذول القرامطة فرد كارثة، هذول أيضا من الإسماعيلية. القرامطة، القرامطة كان عندهم فرد عقائد، كان يعتقدون أن محمد ابن إسماعيل ابن الإمام الصادق نبي ومن أنبياء للعزم، نبي ومن أنبياء للعزم. وبعد هذول ما كانوا يصلون إلى الكعبة، كان يصلون إلى بيت المقدس، وكانوا أناس دمويين، دمويين إلى درجة إذا دخلوا بلدة يقتلون الكبار والصغار والنساء والأطفال، يقتلون الجميع ويسرقون الأموال. يقولون لهم ليش؟ يقولون الله قال في القرآن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما يبقون حتى الطفل الرضيع، كان يحتزون رأسه. هذول يعتقدون نفسهم هم المهدويون، كارثة. هذول حتى بالنسبة للشيعة اللي كان يعتقدون بإمامة الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، أيضا كان يقتلوهم، كان يقتلوهم. ويستدلون بالآية فقاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني أقرب الكفار إلكم قتلوهم. هذول اللي يؤمنون بإمامة الإمام الكاظم هذول كفار، هذول القاعدة كانت. خلاص أنت ما تؤمن بنبوة محمد ابن إسماعيل وبمهدويته، فإذا أنت كافر، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ولهذا سووا مجازر ومذابح في البصرة والكوفة والأحساء والقطيف وبحرين اليوم، وكانوا من يدخلون يقتلون رجال نساء أطفال صغار ويأخذون الأموال ويطلعون. هذول كانوا يوقفون بطريق الحجاج قافلة من تجي يهجمون عليه، هم ذول القرامط، يقتلون الناس ويأخذون أموالهم، يأخذون خيلهم، يأخذون جمالهم، يأخذون أمتعتهم ويرحون. مرة من المرات هجموا على قافل، أخذوا أموالهم وخيلهم وجمالهم وكل ما عندهم حتى طعامهم وشرابهم، وعافوهم بالصحراء بالشمس هالشكل وراحوا. بقوا ذولا بالصحراء لا ماء ولا طعام ولا أي شيء، فماتوا جوعا وعطشا. هذولا مرة من المرات هجموا على مكة، مك هجموا على مك، شوفوا ذولا يدعون المهدوية، هجموا على مكة ودخلوا إلى بيت الله فقتلوا كل من في بيت الله
ورموهم في زمزم، ها في زمزم، بعدين سرقوا ما في المسجد الحرام من أمور أثرية، سرقوا أستار الكعبة، ما اكتفوا بهذا، اجوا الحجر الأسود داير مدائر هدموه وسرقوا الحجر الأسود وودوه 30 سنة، بعض النصوص تقول، وبعض النصوص تقول لمدة 20 سنة الحجر الأسود كان عندهم. هذولا أنا ذن القضايا دا أذكرها إليك، هذولا كانوا بالفترة الغيبة الصغرى، يعني مع وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا عبيد الله بن الحسن العلوي اللي سوى حكومة في شمال أفريقيا، هذا في هالفترة، فترة الغيبة الصغرى، يعني ما بين سنة 260 إلى 329، أصلا قبل 300 هذا كان. اللي هذه هي تحتاج دراسة خاصة، موقف الإمام شنو كان في الغيبة الصغرى، ماذا صنع الإمام، ماذا صنع النواب، هذا فرد بحث يحتاج إلى تعمق ومناقشة وجمع الشواهد التاريخية والنصوص التاريخية. هاي الأحداث اللي أنا الآن دا أذكرها إليك كانت هذه مقارنة مع النواب الأربعة، السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى، وهاي الأحداث كانت تصير هناك. قام عبيد الله ابن الحسن العلوي وكتب كتاب إلى واحد اسمه أبو طاهر، هو كبير القرامطة كان في الجزيرة العربية، قال له لابد أن ترد إلى بيت الله ما سرقتموه. قام قال له الأموال راحت والأشياء الثمينة راحت، وأستار الكعبة تقطعوها فيما بينهم، لم يبق عندنا إلا الحجر الأسود. قال لابد من رده، وقاموا ردوه، لأن ذاك هو أيضا يدعي أنه من ذرية محمد بن إسماعيل والقرامطة من الإسماعيلية. زين هذه السنوات 20 سنة 30 سنة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه شنو كان موقفه، السفراء شنو كان موقفهم، هاي مناقشة، هذا تاريخ، مو بإمكاننا أن نرفضه. هذا مو في الغيبة الكبرى، في الغيبة الصغرى الإمام يرى في الحج، شو معادلات، هذا يعطيك انعكاس ومعلومات عما يجري في هذا الزمن وما هو موقف الإمام. شوي دق بعد طلع الشلمغاني أيضا في الغيبة الصغرى، أيام النيابات الأربعة، أيام السفراء الأربعة. الشلمغاني هذا من مدينة في العراق ناحية من نواحي الواسط اسمها الشلمغان، منك هذا كان حفيظا، حافظ روايات وأحاديث بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف، وكاتب كتب، ولكن في أواخر عمره انحراف، صار عدة انحراف عقائدي، وهاي القضية تتكرر أيها الأحبة تتكرر. ولهذا دائما واحد كود يدعو اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اي واحد قال مولانا شو اسوي حتى عاقبة أمر تصير على خير، شو اسوي، واحد منا اتقوا الشبهات، الطعام المشبوه، مو الحرام، الطعام المشبوه، الأموال المشبوهة اتقوها، اتقوا الموبقات، اتقوا المحرمات، اتقوا عقوق الوالدين سواء كانوا أحياء أو أموات، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يتبين إذا ما يبر الوالدين يصير من الجبابرة والأشقياء. هذا أواخر عمره انحرف، صار عنده انحراف عقائد، قام الكتب اللي هو مؤلفها وبيها روايات قام يزود وينقص بيها ويلعب بالروايات، يضيف على الرواية وينقص من الرواية. هذا صار عنده معتقد، اعتقد بقضية الحلول، الحلول هذه عادة نتاج الطريق الصوفي والطريق العرفاني، هذول اللي يمشون بالطرق السير والسلوك الصوفي أو العرفاني آخر الأمر رح يقول بالحلول، الكثير منهم
إلا أغلب يقول بالحلول. الحلول يعني شنو؟ يقول أن الله والعياذ بالله حل في جسدي. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال ليس بجسم ولا يحل في جسم. الإمام من كتب جاوب لأن أكو هيك رأي. حل في جسدي، من حل في جسدي يقول أنا الله، أنا الآن الله والعياذ بالله. بعد يقول وأن روح النبي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله حلت في جسد النائب الأول عثمان بن سعيد العمري. هذا معناته يقول بالتناسخ، التناسخ اليهودي المرفوض من عندنا. وأن روح علي ابن أبي طالب قد حلت في جسد الحسين بالروح النوبختي. وأن روح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حلت في جسد أم كلثوم بنت محمد ابن عثمان ابن سعيد النوبختي، يعني بنت النائب الثاني. فرد أفكار من هذا القبيل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه صدر منه كتاب، صدر كتاب من الناحية المقدسة يذمه ويتبرأ منه ويلعنه، لعنة جت من قبل الإمام صلوات الله وسلامه. فرد يوم هو إجا هذا الشلمغاني قال للحسين بالروح، قال له تعال نتباهل مباهلة. بعض العلماء رأي، بعض العلماء يقول المباهلة خاصة برسول الله بس. اليوم على الفضائيات يسمعون فلان ويا فلان يقول تعال خلنا نتباهل، مباهلة مباهلة، هذه قضية خاصة برسول الله بس. فقال له تعال نتباهل. الحسين بالروح قال له ما يحتاج نتباهل، أينا تقدم صاحبه فهو المخصوم. تقدم يعني ياه بينا قبل الثاني، يموت هو على باطل. هو يريد يقول أنا على حق، يعني أن الله يحل في جسدي والأرواح تستنسخ تتناسخ من جسد إلى جسد، تعال نتباهل. قال ماكو حاجة للمباهلة، أينا يتقدم صاحبه فهو المخصوم. ما مضت إلا أيام وإذا الهيئة الحاكمة ألقت عليه القبض وقتلته شر قتله. يقول نتباهل. في كربلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة العاشر حفر خندق حول الخيام، وبعض النصوص تقول ملأه حطبا ونارا. ليش؟ لأن باكر هو يريد يقاتل الأعداء، فيخشى من الخلف يأتوه الأعداء، فخلى خندق وخلى بنار. وإذا واحد يصيح يا حسين أبشر بالنار، يقول للإمام الحسين صلوات الله وسلامه. الإمام الحسين قال من هذا؟ قال فلان. الإمام الحسين تقول الرواية رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، قال اللهم حزه إلى النار. وإذا به صالت به الفرس فسقط من على ظهر جواده وتعلقت قدمه بالركاب، فصار الجواد يضرب به كل حجر وصخرة حتى مات إلى جهنم وبئس المصير. ذول اللي نالوا من آل البيت بعدين جازاهم الباري تبارك وتعالى، لين الويلات التي أنزلوها على آل البيت ما كانت قليلة. ولكن يبقى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما يسألوه يقول الشام، يقولوا له أي مصيبة عليك أشد؟ يقول الشام الشام الشام. ماذا جرى في الشام أيها الأحبة؟ لما أخذوا العائلة قبل ما يدخلوهم على يزيد جعلوهم في خربة، ويزيد يريد يجمع الناس، يجمع الوزراء الشخصيات حتى بعدين يدخل هذول السبايا، يدخل آل البيت ويتباهى ويفتخر. بس الدعاية ذول سبايا من بلاد التركي أو الديلم،
فجعلوهم في خربة. وظاهرا هي هذه الخربة اللي ماتت فيها رقية سلام الله عليها، والآن صارت قبر لرقية سلام الله عليها. هند هذه في يوم من الأيام كانت تدرس عند الحوراء زينب الفقه والتفسير، وتخدم الحوراء زينب، وبعدين عشيرتها ارتبطوا ببني أمية وصارت زوجة ليزيد. هند ظاهرا مرتين التقت بالحوراء زينب في الشام، مرة الأولى في الخريبة، بس هاي ضمتها ما قالت، خلتها بصدرها. هذا كان أول لقاء بينها وبين زينب بعد فراق طويل. والمرة الثانية في مجلس يزيد، رادت تفضح ليزيد بالعلن وقدرت تفضح هند، فبعدها ما ملتقي بيها. هند سمعتك سبايا خوارج من بلاد التركي أو الديلم، قالت ليزيد ائذن لي أنا أذهب للتفرج على هؤلاء السبايا. قال لا بأس. باكر اجت دا تخرج بموكبها وإذا بوحدة من الإماء، قالت أميرة لو حملت معاك فراشا. قالت لماذا؟ قالت لأن السبايا على أحجار الخربة على التراب، وأنت أميرة ما يليق بمكانك تجلسين على التراب. قالت بل نحمل معنا كرسية. وسووا منع التجوال في الطرقات التي تمر فيها هند. هناك أقبلت هند بموكبها، مولاتنا زينب عاينت بعيد من بعيد، شافت هند جاية وقد أقبلت بموكبها، توجهت إلى النساء قالت يا هذا تنكرنا. تنكرنا يعني لا تعرفون نفسكم اللي عندها شيء خلي تغشي وجهها. قالوا لماذا يا سيدتي؟ قالت هذه هند في يوم كانت تخدمنا واليوم جاءت تتفرج علينا. الله دورات الدهر. فدخلت هند بموكبها، نصب لها الكرسي وجلست عليه، أجالت ببصرها. النساء تفرقت في الخريبة، اللي قدرت تستر وجهها سترت وجهها، واللي ما عندها شيء أعطت وجهها إلى الحائط. جلست هند على كرسيها، أجالت ببصرها، أشخصت أن الكبيرة في هذه النساء هي الحوراء زينب. بس هند هنا تغيرت، لأن الدعاية دول خوارج من بلاد التركي أو الديلم، بينما ترى عليهم آثار الأنبياء وسيماء الصلحاء والأولياء. أجالت ببصرها، التفتت إلى الحوراء زينب، قالت يا هذا ادن مني، تعي قريبة من عندي. فجاءت الحوراء زينب وجلست بالقرب منها، وجاء اليتامى وحاموا حول عمتهم زينب. هند ما عرفتها ليش، لأن من سنة 40 والآن سنة 60، 20 سنة. هذا من جانب. من جانب آخر الحوراء زينب المصائب، المصائب اللي نزلت عليها غيرت من ملامحها، وبعدين وعثاء السفر والطريق، ولهذا ما عرفتها. قالت لها من أي السبايا أنتن؟ قالت مولاتنا زينب من المدينة. قالت من أي المدن؟ لأن المدن كثيرة. قالت من أي المدن؟ فقالت مولاتنا زينب من مدينة رسول الله. لما سمعت بذلك هند قامت من مقامها ووضعت يدها على رأسها وقالت السلام عليك يا رسول الله، ثم عادت ورجعت وجلست على التراب. سألتها مولاتنا زينب، قالت أميرة لما صنعت ذلك؟ قالت إكراما وإجلالا لكم، لكي أنكم من مدينة رسول الله. يتبين دروس الحوراء زينب مناستها، ها أدب الحوراء زينب ما زال باقي. قالت إكراما وإجلالا لكم، لكي أنكم من مدينة رسول الله. ثم قالت لها يا الصالحة. الله، لأنها من مدينة رسول الله ما تكون إلا صالحة. قالت يا الصالحة، إذا كنت من مدينة رسول الله أنا عندي ناس بالمدينة أشراف أخيار أطهار،
أريد أسألك عنهم. طبعا مولاتنا زينب عرفت راح تسألها عمن، قالت بلى سلي، قالت أنا أسألك عن سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أنا أسألك عن سيدي ومولاي أبي الفضل العباس، أنا أسألك عن فخر المخدرات زينب، عن الرباب، عن سكينة. وإذا بالعائلة انفجروا بالبكاء. قالت لها يا هذا مالي أسألكم فتبكون. وإذا بمولاتنا زينب قالت يا هند إما أن تسأليني عن الحسين فرأسه عند يزيد، وإما أن تسأليني عن العباس فرأسه عند يزيد، وأما أن تسأليني عن الرباب فهي تلك قد أعطت وجهها إلى الحائط حياء وخجلا، وأما أن تسأليني عن سكينة فهي تلك قد وضعت رأسها بين ركبتيها لما نزل بها من الذل والهوان. يا هند وأما أن تسأليني عن زينب يا بان زينب بان زينب اليحشون، شنو أنا زينب اليحشون عنها عني، أنا سليت المصايب ما سلني يا بم صايب حسين الداهنني نزلا على عيوني وعمني، يا نزلا على عيوني يا وعمني يا هند يا هند خان الدار بينا بينا وخونا نذبح واحنا نسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة والله يا بي خبرها لي بالمرعى علينا، يا يخبرها لي بالماء يا رعى علينا يا بدينا بدينا. هذه الأبيات وأسألكم الدعاء هدية إلى الآباء والأمهات، يا بدينا بدينا يا احنا اللي قبل آدم بدينا يا 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 وجدنا الشر في العالم بديانا، يا شلون حبال تتشتف بديانا بديانا، يا شلون احنا ونطب ديوان وميه، يا شلون احنا ونطب ديوان يا وميه يا زينب. ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون.